الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي من مفسدات الصيام ومن المفطرات، وقبله الذي هو الأصل، وقد دل القرآن والسنة والإجماع على أنه من المفطرات. قلنا مثله الاستمناء على الصحيح أنه يعد ماذا؟ من المفطرات. ما الدليل؟ يدع طعامه وشرابه وشهوته، وهذا لم يدع شهوته. احتلام الصائم هل يبطل الصيام؟ بالإجماع لا يؤثر في الصيام. القبلة والمباشرة ما حكمها للصائم؟ نعم، إذا كان يملك نفسه عن الوقوع في الحرام فهذا جائز، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث عدة. فإذا حصل منه مباشرة أو تقبيل أو نحوه فأمنى، هل يعد مفطرا؟ هاي عبد الرزاق. نعم، إذا تقصد الإمناء فإنه يكون ماذا؟ مفطرا، وإذا لم يقصد ذلك لا يعد مفطرا. طيب، نواصل نقرأ بعض المسائل المتعلقة بذلك. من المسائل المتعلقة بذلك أيضا من جامع في نهار رمضان عمدا وهو صحيح مقيم، فماذا عليه؟ من جامع في نهار رمضان عمدا وهو صحيح مقيم، في نهار رمضان ليخرج من وقع من هذا الشيء ليلا، عمدا ليخرج من فعل ذلك سهوا ونسيانا، تقدم معنا حكمه وأنه ماذا عليه؟ ليس عليه شيء على الصحيح إذا نسي الصيام. صحيحا أخرج المعذور بمرض إذا أخطر لمرض، ومقيما أخرج المسافر. فمن كان منه ذلك فماذا عليه؟ في قولات العلماء ذهب جمهور العلماء إلى أنه بهذا الفعل يفسد صيامه وتلزمه الكفارة، هذا قول عامة العلماء منهم لأن الأربعة لحديث أبي هريرة في الصحيحين أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت، قال ما أهلكك؟ قال وقعت على أهلي في نهار رمضان، وفي رواية وأنا صائم. فقال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع صيام شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تستطيع إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. الشاهد هذه الكفارة من الكفر، عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. ذهب ابن سيرين وسعيد بن جبير والشعبي وإبراهيم النخعي وقتادة إلى أنه لا تلزمه الكفارة، قالوا فسد صوم نعم، أما الكفارة فلا تلزمه. لماذا؟ قالوا لأن الصوم عبادة في رمضان وفي غيره، ولو وقع منه إفساد للصيام بالجماع في قضاء رمضان، يعني ليس في رمضان في قضاء رمضان، قالوا لا تلزموا كفارة. قالوا فكذلك في الأداء لا تلزموا الكفارة، إذا كانت لا تلزموا في القضاء فكذلك في الأداء. وهذا قول غير صحيح، والقياس هذا كما قال العلماء فاسد الاعتبار لأنه صادم النص. وقد حمل جماعة من أهل العلم هذه الأقوال عن هؤلاء الأئمة أنه لم يبلغهم الحديث، فإن الحديث صريح في إيجاب الكفارة. فإذا من وقع منه ذلك بالشروط التي سبقت فإن صيامه يفسد، لما تقدم صيام يفسد في حديث يدعو الطعام وشرب وشهوة، وعليه الكفارة لحديث أبي هريرة المذكور. فإذا كفر هل يقضي مكان هذا اليوم؟ ها من يجيب؟ ها يقضي مكان هذا اليوم؟ ها بطل صومه فيقضي هذا اليوم كأنهم يخالفون. ها لا يقضي، لماذا؟ أفطر متعمدا، تقدم على من أفطر متعمدا لا يجزي عنه من صام الدهر. فإذا الصحيح أن صيامه فاسد وعليه كفارة، ولا يستطيع قضاء ذلك اليوم، بل عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الذنب الذي اقترفه. بقي ما هي الكفارة؟ حصل خلاف في تحديد الكفارة التي تجب على المجامع في نهار رمضان عمدا. فقال جمهور العلماء الكفارة هي التي ذكرت في حديث أبي هريرة، وهي كفارة المظاهر. عتق رقبة، فإن لم يجد رقبة فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع صيام شهرين متتابعين فإطعام 60 مسكينا. قال بهذا القول أبو حنيفة وصاحباه، من هما؟ ها؟ لا، صاحب أبي حنيفة أبو يوسف القاضي يعقوب بن إبراهيم، وأيضا محمد بن الحسن الشيباني أبو عبد الله. قال به أبو حنيفة وصاحبه، وهو رواية عن الإمام مالك، وهو قول الشافعي أيضا، والمشهور عن الإمام أحمد، وقال به أيضا الثوري والأوزاعي وأبو ثور. استدل بحديث أبي هريرة المذكور في الصحيحين، فقد ذكر هذه الكفارة. القول الثاني أن الذي يلزمه هو إطعام 60 مسكينا دون العتق والصيام، بل يلزم أن يطعم 60 مسكينا. قال به مالك، ودليله حديث عائشة، هو في الصحيحين، لكن جاءت رواية المسلم في قصة المجامع أيضا نفسه، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله احترقت. قال: وما شأنك؟ قال: أصبت أهلي في نار رمضان. قال: تصدق. قال: ليس عندي شيء. فأتي بعرق في تمر فناولي. قال: تصدق بهذا. قال: ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعتق ولا صيام، فالواجب هو الإطعام. قال ابن دقيق العيد رحمه الله كما نقل عنه الحافظ، قال عن قول الإمام مالك، قال: وهذه معضلة لا يهتدى إلى توجيهها مع مصادمة الحديث الثابت، أي عن الإمام مالك، وهذه معضلة لا يهتدى إلى توجيهها مع مصادمة الحديث الثابت. ثم ذكر أن بعض المحققين من أصحاب الإمام مالك حمل قوله هذا على استحباب تقديم الإطعام على غيره من هذه الخصال. قال بعض المحققين من أصحاب مالك، قالوا: ليس معناه أن مالكا لا يقول بالعتق والصيام مطلقا، وإنما يقول الإطعام هو المقدم على هذه الخصال. وقال بعض المحققين من متأخري المالكية، قالوا: تختلف الكفارة. قول الإمام مالك قالوا محمول على بعض الأحيان، فإن الكفارة تختلف باختلاف الأوقات. قالوا: ففي وقت الشدة والمجاعة والحاجة إلى الطعام يكون الواجب في الكفارة الإطعام، وفي غيرها من الأحوال عند استغناء الناس يكون العتق والصيام. قالوا: هذا مراد مالك بقوله إن الكفارة هي إطعام 60 مسكينا، أي باختلاف الأوقات لا مطلقا. والصحيح هو القول الأول بلا شك، فإن القصة واحدة في حديث عائشة وحديث أبي هريرة، ولكن عائشة اختصرت القصة، وأبو هريرة رضي الله عنه ساقها بتمامها، فكان المعول على ما جاء في حديث أبي هريرة الذي فيه البيان. ولا يقدم الإطعام كما سيأتي. حتى ما قال بعض المحقق من المالكية ليس بصحيح بل الحديث بخلافه. وهكذا قول من قال باختلاف الأوقات، هذا أيضا تفصيل لا دليل عليه، بل الكفارة هي جميع المذكورة في الحديث الثلاث الخصال في سائر الأزمان والأمكنة. بقي هل يلزم الترتيب بين هذه الخصال ولا يجوز أن ينتقل إلى الثانية إلا إذا عجز عن التي قبلها، أو أنه يفعل منها ما شاء؟ هذه ثلاث خصال: عتق، صيام، إطعام. هل تلزم على هذا الترتيب أو أن له أن يفعل منها ما شاء؟ قال جمهور العلماء يلزم الترتيب المذكور في حديث أبي هريرة. القائلون بهذا القول أنه يلزم الترتيب هم القائلون بالقول الأول في المسألة التي قبلها. قالوا فإن حديث أبي هريرة رضي الله عنه صريحا في لزوم الترتيب بين تلك الخصال. هل تجد رقبة؟ قال لا، لا أجد. هل تستطيع صيام شهرين؟ قال لا أستطيع. هل تستطيع إطعام 60 مسكينا؟ قال لا أستطيع. فرتب هذا الحديث فتلزم مرتبة كما جاء فيه. هناك قول آخر ورواية عن الإمام مالك وأيضا رواية عن الإمام أحمد أنه يخير بينها يفعل منها ما شاء، إن شاء بدأ بالإطعام وإن كان قادرا على العتق أو الصيام، وإن شاء بدأ بالصيام وإن كان قادرا على العتق. استدلوا على ذلك برواية في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين أو يطعم 60 مسكينا. أمره أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين أو يطعم 60 مسكينا، فخيره بينها. هذه الحديث هذا الحديث الذي هو حديث مداره مدار طرقه على الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. الزهري يروي عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. واختلف على الزهري فرواه ابن جريج ومالك وفليح ابن سليمان وعمر بن عثمان، أربعة: ابن جريج ومالك وفليح بن سليمان وعمر بن عثمان. رواه عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة بلفظ التخيير، يعتق رقبة أو يصوم شهرين أو يطعم، بالتخيير. وخالفهم ابن عيينة ومنصور ابن المعتمر والليث بن سعد ومالك بن أنس أيضا، كلا الروايات عن مالك في مسلم، وشعيب بن أبي حمزة والأوزاعي وإبراهيم ابن سعد من ولد عبد الرحمن بن عوف ومعمر بن راشد وغيرهم كثير. روى عن الزهري بالترتيب دون التخيير، بل قال الحافظ رحمه الله في فتح الباري قال روى الترتيب عن الزهري تمام 30 نفسا أو أزيد. روى الترتيب عن الزهري تمام 30 نفسا أو أزيد. كلهم يروون بلفظ الترتيب. والذين رووا بالتخير مالك قد جاء عنه الرواية بالترتيب، فقيل بن جرير وثقة وقد صرح، فليح بن سليمان في ضعف، عمرو بن عثمان ينظر منهم. ولذا حكم جماعة من العلماء على هذه الرواية بالشذوذ التي فيها التخيير، بل قد رجح الحافظ رحمه الله للرواية من عدة أوجه في الفتح تحت الحديث رقم 36 و900 و1000. رجح أول من حيث الإسناد كما سبق أن ذكرناه، هو كلام الحافظ هذا الرواة الذين ذكرهم. قال ومما يؤيد الترتيب، أيوة يؤيد رواية الترتيب بما رجحت به، أن راويه راوي الترتيب حكى لفظ القصة على وجهها، حكى كما وقعت، هل تجد؟ قال لا. هل تستطيع؟ قال لا. فمعه زيادة علم من صورة الواقعة. قال وراوي التخيير حكى لفظ راوي الحديث فأمره أن يحفق، حكى لفظ الراوي، فدل على أن من تصرف بعض الرواة إما لقصد الاختصار أو لغير ذلك، أي يقول الحافظ سياق القصة التي فيها الترتيب هو ساق القصة بتمامها كأنك تشاهدها، أما راوي التخير حكى لفظ الراوي فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتق أو يصوم أو يطعم. قال وإما يرجح الترتيب أيضا أنه أحوط، لأن الأخذ به مجزئ سواء قلنا بالتخيير أو لا، بخلاف العكس أن يحوط، فمن أخذ بالترتيب يجزئه سواء قال الترتيب واجب وليس بواجب، بخلاف الذي يقول بالتخيير قد يكون الصواب في الترتيب ولا يجزئه إذا انتقل إلى الثاني وهو قادر على التي قبلها. فعلى هذا فالظاهر أن ما ذهب إليه جمهور العلماء من لزوم الترتيب في هذه الكفارة أصح. والحافظ رحمه الله في هذا الباب الذي أشرنا إليه تحت هذا الحديث والحديث الذي قبله مباحث مفيدة وواسعة في هذا الحديث. سيأتي إن شاء الله مسائل تتعلق بالباب. أخن يقول لماذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم من لا يستطيع الزواج إلى الصيام؟ ما الفائدة وما هي العلة؟ علة ذكرة الحديث يا معشر الشباب من استطاع منهم داء فليتزوج فإنه أفضل للبصر وأحسن للقلب ومن لم يستطع فعليه بالصوم. لماذا؟ قال فإنه له وجاء، والوجاء هو رض الخصيتين حتى تنقطع الشهوة. ولذا ضحى النبي بكبشين موجوئين، الموجوء والمقصي معناهما متقارب، فمعنى أن الصوم يطفئ نار الشهوة ويضعفها. فإذا استطاع الزواج فعل، وإن لم يستطع عليه الصوم لكونه يذهب بهذا بهذه الحاجة، ولا يذهب بها إذهابا مطلقا بمعنى يقطعها كالوجاء لا تعود، لا، وإنما يضعفها في حال صيامه، وإذا ما عاد إلى طعامه ونحو ذلك رجع إلى ذلك.